بسم الله الرحمن الرحيم. من حفظ الحديث فليقرأ. أخذنا حديث أبي عمير بن أنس وهو أكبر أولاد أنس بن مالك عن عمومة له من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وتذاكرنا أن الحديث قد جاء عن أنس بن مالك عن عمومة له، فمن الذي شذ بهذا اللفظ أنه جعله عن أنس بن مالك عن عمومة له؟ سعيد بن عامر الضبعي أو الضبي. نعم. فخالفه أصحاب، خالفه أعداد كثير، والحديث صوابه عن أبي عمير عن عمومته. ورجح ذلك أعداد كثير من الحفاظ كالبزار والدارقطني والبخاري والبيهقي وأبو حاتم وغيرهم. ولحديث أبي عمير شاهد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان فيه شيء من الاختصار. واستفدنا من ذلك الحديث عدة فوائد، منها إضافة إلى حديث أم عطية احتج بذلك بعض العلماء على وجوب صلاة العيد وليغدوا من الغد إلى مصلاهم، ومنها أنها لا تسقط صلاة العيد بفوات يوم العيد سهوا أو لعدم ضبط العدد أو لغيم حصول غيم. وذهب الإمام مالك إلى أنها تفوت إذا فات يومها، ورد عليه أهل العلم جماهيرهم بأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع، وحديث أبي عمر صحيح فوجب المصير إليه. قال هذا الخطابي، وقاله ابن المنذر وبنحوه كلام القدامة، وهكذا رجحه الشوكاني. وهل هو أداء أو قضاء؟ في خلاف. أهم شيء أنه لا يذهب، لكن بالنسبة أنه قد ذهب يومه يكون قضاء. وبنسبة أنه لم يعلم كان عبارة عن غيم أو كذلك لم يكون أداء، ما يكون قضاء، والأمر واسع في ذلك. وللحنفية قول آخر أنهم أيضا إن حصل منهم سهو أو حصل منهم عذر منع عن صلاتها صلاة العيد في اليوم الثاني بعد العيد فيصلها في الثالث، وهذا ما لم يتحمله الحديث المذكور إلا أنه قيس على غيره، مثل من نام عن صلاتها وسهى عنها في وقتها حين يذكرها. وإذا منع مانع كعدو مثلا منعهم عن الصلاة فلم يتيسر في الأول ولا الثاني وتيسر في الثالث، فإن وقتها في الحقيقة ذهب وليس كشأن الناس. وأخذنا من ذلك وقت ابتداء وقت العيد ابتداء وانتهاء، وأن ابتداء صلاة العيد بطلوع الشمس بعد زوال وقت الكراهة، وأن انتهاء ذلك بوقت الزوال أي حين دخول صلاة الظهر. وكان مستند هذا القول وبوب عليه البخاري وذكر الحديث عبد الله بن مسلم معلقا وهو موصول صحيح عند أبي داود وغيره أنه خرج عبد الله بن مسلم عن الناس يوم فطر أوضح فأنكر إبطال الإمام وقال إن كنا قد فرغنا ساعتنا هذه قال وذلك وقت صلاة التسبيح وقت صلاة الضحى حين التسبيح حديث صحيح كما سمعتم. وفي الباب حديث البراء إن أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصلي قالوا لا ينشغل فدل على التبكير بها ما كان ينشغل بغيرها وحصل الإجماع على أنها لا تصلى قبل صلاة أن صلاة العيد لا تصلى قبل طلوع الشمس وأنها أيضا لا تصلى بعد طلوع الشمس وقبل الزوال هذا قول أكثر أهل العلم وعدوه إجماعا. ثم أدلفنا على كلام لابن رجب رحمه الله في ذكر عديد من الخلاف في المسألة ملخصه ما سبق. وأخذنا من ملحق ما يتعلق بصلاة العيد بعد إتمام أحاديثه وشرحها هو رفع هل ترفع الأيدي عند التكبير تكبيرات الزوائد وقد جاءت فيه بعض الأحاديث لا يثبت منها شيء فليس في رفع اليدين في التكبيرات الزوائد ونعني بالزوائد ما عدا تكبيرة الإحرام وتكبيرة القيام ما عليها هذا جاء فيها بعض الأحاديث لا تثبت وأن السنة في صلاة العيد والجمعة أن الإمام لا يأتي إلا في حين وقت الخطبة السنة أن يتأخر إلى وقت الخطبة أما في صلاة العيد فحديث أبي سعيد الخدري قصة يعني مماسكته لمروان وأنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الأضحى وإلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة أي حين أن يقدم يبدأ به الصلاة وأما أحاديث الجمعة فكثيرة ومنها أنه إذا دخل الإمام طويت الصحف علم بذلك ألا أن الإمام يبقى إلى حين وقت دخوله فإذا دخل طوت الملائكة صحفها واستمعت الذكر أي يشرع في الخطبة والتجمل للعيد من حديث ذلك تلك القطعة الحرير وأنه قال لو اشتريتها تتجمل بها للعيد فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على التجمل بها للعيد وأنكر عليه أن هذا اللباس حرير ليس يلبسه من لا خلق له إنما يلبسه من لا خلق له أي لا نصيب له لا حظ له وأخذنا شيئا ما يتعلق بحمل السلاح يوم العيد وأنه كره مكروه جاء عن الحسن الموقوف وأن ابن عمر أنكر على الحجاج حين حصل ابن عمر ذلك الجرح قال أنت أصبتني أمرت بحمل السلاح في يوم لا يحمل فيه وأدخلته في مكان لا يدخل فيه أي الحرم قالوا وذلك محمول على ما إذا لم يحصل ما يقتضي حمله مما إذا كان خوف يتقي الناس ذلك الخوف بحمله في يوم العيد يعني يخافون على أنفسهم قالوا لا تعارض بين هذين الحديثين فذاك حمله على جهة يعني على جهة ما ذكرها الحافظ يعني من حيث أنه لقصد التعلم به بدون حمله لإدخاله في الحرم ولا كذلك حمله في العيد وإنما في حالة مخصوصة ثم يترك قال الحافظ رحمه الله حديث بني أرفدة دائر بين الإباحة والندب وحديث قصة ابن عمر دائر بين الكراهة والتحريم ويجمع بينهما بحمل الحالة الأولى بني أرفدة على من الحالة الأولى على من حملها وعهدت منه السلام من إيذاء أحد الناس بها وحمل الحالة الثانية على وقوعها ممن حملها بطرا وأشرا أو لم يتحفظ حال حملها وتجريدها من أصابتها أحدا من الناس لا سيما عند المزاحمة وفي المسالك الضيقة ذكر هذا توجيه، يعني في إذا احتاج إلى حمله وحمله يكون بتلك الآداب حتى لا يحصل منه تضرر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مشى في شيء من أسواقنا ومساجدنا أو مساجدنا ومعه نبلون فنمسك على نصالها أن يصيب أحد من المسلمين. الأولى عدم حمل الأسلحة في مثل هذه الاجتماعات لما يتوقع من أضرارها، سواء كانت الأسلحة القديمة من النبال ونحوها كما جاء حصل قصة ابن عمر، أو كان مما هو أشد منها وأنكى وأضر كما هو في هذه الأسلحة الأخيرة. فربما تجد بعضهم يدخل محملا بالسلاح والقنابل وداخل المسجد، لو انفجرت قنبلة لأهلكت أمة. هذا لا شك أنه ينبغي منعه، ينبغي منعه، أعني في مثل تلك الأماكن العشوائية التي فيها يعني كما تعلمون من قبل. الجنبية هي زينة وسلاح، وليست مجرد زينة فقط، فالأولى تركها، ترك لبسها في يوم العيد، إلا إذا لبسها كما يلبس السلاح للحاجة مع أمنها كما هو معلوم. ففي حال وجود الأمن من يعني حصول ضرر منها لا بأس بالأمر، أمر أيسر كما ذكر الحافظ. وفي مصنف عبد الرزاق عن الثويري عن الثوري عن جويبر عن الضحاك، وجويبر متروك لكن ذكرناه، عن النبي صلى الله عليه وسلم عن حمل السلاح يوم العيد في الطريق، وهذا بخصوص المشي إلى الطريق، لو ثبت هذا لكان مريحا، من حيث أن هذا بخصوص الذهاب إلى المصلى فقط ما عدا بقية الأوقات، لكن لا يثبت. والتهنئة تتعلق بهذا الشأن، مثل تقبل الله منا ومنك إن كان فردا أو منا ومنكم، أو لتعظيمه مثل معظم مخاطب صالح الأعمال، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، حتى ولو لم يقل صالح الأعمال فإن ذلك وارد عن بعض السلف، وجاء عن واثل بن الأسقع ولا يثبت، لكنه في رسالة التهاني للسيوطي رحمه الله ذكر جملة من ذلك في التهنئة في العيد، والتهنئة في حالة الزواج، وتهنئة صاحب المولود، وما كان من هذه الأمور، منها دعاء ومنها مثل هذا الأقوال. ويتعلق بذلك استحباب الأكل يوم الفطر وعدم الأكل يوم الأضحى، ولا سيما في الفطر يأكل تمرات، فإن هذه السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أكل غيرها مثلا أكل خبزا وأدم إداما وما إلى ذلك لا مانع. الشاهد أنه الأكل يوم الفطر قبل الغدو هذه السنة، وأفضل أن يكون على تمرات، لحديث أنس لا يغدو يوم الفطر، كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات يأكلهن وترا. وقوله يأكلهن وترا أي غير مزدوج، مثلا أكل تمرات ثلاث، لأنه ما يصلح أن يطلق على ثنتين أنها وتر، أو أكل خمسا، أو عساه يأكل أحد عشر أو واحد وعشرين، المهم يأكل وترا، هذا الأفضل. شاهد أن الإيتار فيها جاءت به السنة، وجاء في سنن في صحيح ابن حبان يأكل تمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعا، إلا أنه من طريق عتبة بن حميد الضبي ضعيف. وعند عبد الرزاق قال إنه سمع ابن عباس يقول: استطعتم أن لا يغدو أحدكم يوم الفطر حتى يطعم فليفعل. قال: فلم أدع أن آكل قبل أن أغدو منذ أن سمعت ابن عباس ذلك ابن عباس، فآكل من طرف الطريقة صريقة، قلنا لهم الصريقة، قال رقاقة الخبز أو أشرب من اللبن أو النبيذ أو الماء. وعلى هذا اعتمدنا، وهو صحيح عن ابن عباس أنه إن أكل تمرا أو غير تمر أن ذلك جيد، سواء الرقاق أو الخبز أو الذي يريد يحب أن يأكل قبل أن يغدو، والأفضل التمر لخفته. صحة الهيثم أيضا. وصح عن سعيد بن المسيب قال: كان يؤمر الإنسان أن يأكل يوم الفطر قبل أن يخرج الإمام المصلى. قال معمر: فكان الزهري يأكل يوم الفطر قبل أن يغدو ولا يأكل يوم النحر حتى ينحر. وفي حديث بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع. والحديث صحيح. وقال ابن قدامة هذا قول أكثر أهل العلم لا نعلم فيه خلافا في أفضلية واستحباب الأكل يوم الفطر قبل الغدو وعدم الأكل الأكل يوم الأضحى إلا بعد أن يرجع من إلى بيته مثلا حتى يرجع. قلت فيه خلاف مذكور في الأوسط لابن المنذر وغيره, لكن قوله هذا قول أكثر أهل العلم هو الصواب, وقوله لا نعلم فيه خلافا أي بين الأكثرين, وهذا هو الراجح أنه مستحب لثبوت الحديث فيه. ويتعلق بذلك الاغتسال للذهاب حين الذهاب إلى العيد. قال عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن ابن عمر كان يغتسل أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو, قال عبد الرزاق وأنا أفعله, وسنده صحيح إلى ابن عمر وهكذا إلى عبد الرزاق من باب أولى. وعند ابن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا عبيد الله هو العمري عن نافع عن ابن عمر أنه كان يغتسل في العيد, وسنده صحيح من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر ومن طريق العمري عن نافع عن ابن عمر كلاهما صحيح إليه. وهكذا أيضا طريق أخرى تعارض الأولى. أخرج عبد الرزاق المعمر عن أيوب عن نافع قال ما رأيت ابن عمر اغتسل العيد قط, كان يبيت في المسجد ليلة الفطر ثم يغدو منه إذا صلى الصبح ولا يأتي منزله. رجاله ثقات معمر عن أيوب عن نافع, لكن المثبت مقدم على النافع, ورواية أنه كان يغتسل أصح من رواية أنه كان لا يغتسل من حيث أن معمر له بعض الأوهام, ورواية أنه اغتسل أرجح كما هو ملاحظ من طرقه عند الفرياب في أحكام العيدين. وقال عن معمر عن قتادة أنه كان يعمر باغتسال يوم الفطر ويقول ليس بواجب لكن حسن مستحب. وقال عن ابن جريج أنه قال اغتسال يوم الفطر حسن ولست أدعو أن أغتسل ولست أدع أنا أغتسل يوم الفطر. قال ابن المسيب الغسل يوم العيد سنة. قال النووي قال الشافعي والأصحاب استحب الغسل للعيدين, وهذا لا خلاف فيه في وقت صحة هذا الغسل قولان, وفي وقت صحة هذا الغسل قولان مشهوران, أصحهما باتفاق الأصحاب أنه يجوز بعد الفجر وقبله انتهى. قلت نعم المقصود منه التنظف, وهو قبل الفجر مجزئ حيث أنه بعد الفجر يقوم بإخراج زكاة الفطر ويتجهز بأكل بعض التمرات وارتداء أحسن لباسه والسير إلى المصلى, لأنهم كانوا يفعلون ذلك ويجلسون حتى يأتي الإمام لما أخرج الفريابي في كتاب العيدين. وهناك كتاب العيدين للمحاملة أيضا كتاب جيد, كتاب العيدين للمحاملة يعني من الكتب المتقدمة. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال صليت مع سلمة بن الأكوع في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم خرج فخرجت معه حتى أتينا المصلى فجلس وجلست حتى جاء الإمام. سنده صحيح. شاهد أنه يتجهز ويذهب إلى المصلى ينتظر الخطبة. ويتعلق بذلك مسألة المشي إلى الصلاة أيهما أفضل المشي أم الركوب. قال فريابي حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث وهو ابن سعد قال حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب أنه قال سنة الفطر ثلاث, المشي إلى المصلى والأكل قبل الخروج والاغتسال. قلت سنده صحيح رجاله ثقات أثبت. وعبد الرحمن هو عبد الرحمن بن خالد بن مسافر ثقة, والثقة الدارقطني والعجلي وابن حبان وقال نساء لا بأس به. قال ابن يونس هو الخبير بأهل مصر والباقون أئمة مشاهير. أما المرفوعات فقد جاءت في جماعة عن سعد بن أوق منهم سعد بن أبي وقاص يعني الذي أخذنا الآن عن سعيد بن المسيب في المشي أنه قال سنة من سنن سنة الفطر, وهكذا قوله سنة فيما مضى من سنن الفطر. حديث سعد في المشي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا في غير الطريق الذي خرج فيها. أخرجه البزار كما في كشف الأستار. وفيه نسوقه بسنده. قال حدثنا عباس بن عبد الله البكائي قال حدثنا الحسن بن بشير أو بشير قال حدثنا المعافى بن عمران عن خالد بن إلياس عن مهاجر بن مسمار عن عامر بن سعد عن أبيه فذكر الحديث. وفيه خالد بن إلياس هذا قال ابن معين والبخاري ليس بشيء وقال النسائي متروك. والبزار يقول لا نعلمه عن سعد إلا بهذا الإسناد فالحديث ضعيف جدا. وجاء عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه وفيه خالد بن إلياس هذا المتروك. عزاه محقق كتاب أحكام العيدين للفريابي إلى عمر بن شبة في تاريخ المدينة. وجاء ابن عمر عند ابن ماجه من طريق عبد الرحمن بن عبد الله العمري عن أبيه عبيد الله عن نافع به. وعبد الرحمن ليس بشيء بل قال أبو حاتم كان يكذب وقال أبو زرعة النسائي متروك انتهى. فحديثه هذا شبه موضوع. وجاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند الترمذي وابن ماجه وعبد الرزاق وآخرين من طريق الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والحارث الأعور قد كذب كما في ترجمته من التهذيب. وجاء من حديث سعد القرض أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج العيد ماشيا ويرجع ماشيا وهو عند ابن ماجه وعند البيهقي من طريق عبد الرحمن بن سعد بن عمار عن أبيه عن جده سعد. وعبد الرحمن قال البخاري فيه نظر. وأبوه قال ابن القطان لا يعرف حاله ولا حال أبيه وهو كما قال فهما مجهولان. يظهر ذلك من خلال النظر في ترجمتهما انتهى من التهذيب أو من التهذيب. وجاء من حديث أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم من طريق مندل ومندل العنزي فيه ضعف أن محمد بن عبيد بن أبي رافع عن أبيه عن جده أبي رافع. ومندل هو بن علي العنزي وهو ضعيف شيخه محمد بن عبيد ضعيف وضعف الحديث البوصيري. قلت وبعد هذا فإني لم أعثر على حديث صحيح ولا حسن في التصريح بأفضلية المشي إلى صلاة العيد أنه سنة إلا هذه الحديث أحسنها من طريق مندل العنزي وهو بمجموعها يثبت الحكم على ما تضمنته على ضعف فيها لا سيما باستنادها إلى أحاديث صحيحة في أفضلية المشي إلى القربات قدر المستطاع إلى صلاة العيد أنه سنة. لكن هناك عمومات تدل على أن المشي أفضل لمن قدر عليه أو كان المصلى قريبا من الناس. منها حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبكل خطوة تخطوها إلا الصلاة صدقة. وحديث عبد الرحمن بن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار أخرجه البخاري. وقوله في سبيل الله لفظ عام يشمل السبل التي هي إلى طريق الخير كما قال الله عز وجل يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وسبل السلام هي طرق الخير. فالمقصود بسبيل الله ليس خاصا بالرباط أو بالغزو أو بالجهاد. كل ما كان في طريق خير من صلاة وعبادة وعمل صالح هو في سبيل الله وإن كان المعنى الأول أنص أي في الغزو. وحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا كتب له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة متفق عليه. وأيضا جاء ابن مسعود أنه كان في مشيه إلى الصلاة يقارب بين خطاه يمشي ويقارب بين خطاه لأفضلية المشي إلى الطاعات مهما استطاع الإنسان إلى ذلك بكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني سلم دياركم تكتب آثاركم. وفي رواية بكل خطوة درجة أخرجه مسلم. وفي حديث ربيعة بن كعب رضي الله عنه قال كل كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد مسجد منه وكانت لا تخطئه صلاة فقيل له لو اشتريت حمارا تركبه في الرمضاء لتركبه في الظلماء والرمضاء. قال ما يسرني أن منزلي إلى جانب المسجد وأني أريد أن يكتب لي بممشاي وإني أريد أن يكتب لي ممشاي للمسجد ورجوعي درجة الأهل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطاء إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. هذه العمومات تدل على أن المشي إلى الصلاة لصلاة العيد وغيرها من الصلوات والطاعات أفضل من الركوب والحمد لله. المسألة التي تليها مخالفة الطريق. قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد قال أخبرنا أبو تميلة يحيى بن واضح عن فليح بن سليمان عن سعيد الحارث عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. وبهذا نكون قد أخذنا. والحكمة ذكروا من ذلك، منهم من قال أنها تشهد بذلك الأرض، وهذا احتمال فيه نظر، فإنها، والآخر يقول أنه مخالفته للطريق لإغاظة المشركين في ذهابه من طريق ورجوعه من طريق، والآخر أيضا أتى بتعليلات. والواضح من ذلك أن هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء ظهرت العلة أو لم تظهر، لأنهم ما أتوا بدليل على تعليل منضبط، ولكن المعنى أنه لإغاظة المشركين قاله الأكثر. وحتى لو كانت ديار إسلام وما فيها مشركون البتة ولا منافقون فيها أهل خير، المخالفة مشروعة عملا بالسنة كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعل ذلك بالمدينة حيث لا يكون هناك مشرك، اللهم إلا أن يكون بعض اليهود الذين هم بعيدون وبعض المنافقين، فالتعليل فيه نظر. انتهى درسنا المتعلق بالعيدين ببعض ما تعلق به، ويليه درس الوتر.